إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام على الإمام المسموم السلام على صاحب القبر المهدوم. الله يا حامي الشريعة قواعدهم الحسين على الثرى خيل العدا حسينا مات العسكري لكن ما رضى وخرج ظهره ولا صاب الحجر راسه ولا صاب السهم نحره حسينا مات العسكري لكن ما رضى وخرج ظهره ولا صاب الحجر راسه ولا صاب السهم نحره بعد ولا حد قطع شفوفه إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد
حقهم أي منقلب ينقلب من والعاقبة للمتقين. حياة مولانا وسيدنا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه على قصرها حياة حافلة بالعطاء ومشتملة على مجموعة من الصفحات المضيئة النقية التي يتوقف الإنسان عندها. من جملة تلك الصفحات التي نقرأها في حياة الإمام العسكري عليه السلام كلماته القصار الواردة على لسانه المبارك عليه السلام. الكلمات القصار للإمام الحسن العسكري عليه السلام لو توقف الإنسان عندها لوجد مزيدا من العطاء في كلماته القصيرة كقصر عمره صلوات الله وسلامه عليه. نشير إلى بعض هذه الكلمات الواردة على لسان الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الكلمة الأولى من الكلمات الواردة على لسانه الشريف قوله عليه السلام: إن الغضب مفتاح كل شر. هذه الرواية الشريفة تتحدث عن جنبة أخلاقية يحتاج الإنسان أن يلتفت إليها جدا في حياته. إن الغضب مفتاح كل شر. علماء الأخلاق عندما يمرون بمثل هذه الرواية الشريفة يقولون: هنا الإمام الحسن العسكري عليه السلام تحدث عن أخطر قوة من قوى النفس البشرية. النفس البشرية يقول الأخلاقيون لها قوى أربع كامنة في داخلها. القوة الأولى من قوى النفس هي القوة الشهوية والتي تبعث الإنسان نحو الشهوات والملذات وتبعثه نحو عبودية البطن والفرج، ويعبر عن هذه القوة بالقوة البهيمية لأنها موجودة على أشدها عند البهائم. البهائم ليست قوة موجودة عندها إلا هذه القوة، القوة الشهوية التي تبعثها نحو الملذات والشهوات. هذه القوة الموجودة عند الحيوانات والبهائم موجودة عند الإنسان أيضا، فالإنسان مشارك للحيوان في هذه القوة. وهنالك قوة أخرى أيضا موجودة في نفس الإنسان، وهي التي يعبرون عنها بالقوة الغضبية، القوة التي تدفع الإنسان نحو أعمال العنف، تدفع الإنسان نحو إيذاء الآخرين، تدفع الإنسان نحو الحماسة، تدفع الإنسان نحو اتخاذ المواقف الشجاعة، المواقف الشجاعة، المواقف المتهورة، سواء كانت مواقف شجاعة عاقلة أو مواقف شجاعة غير عاقلة متهورة. كل هذه المواقف تخضع لقوة متغلغلة في عمق النفس البشرية، وهي القوة الغضبية. هذه القوة يعبر عنها الأخلاقيون بالقوة السبعية، لأنها موجودة على أشدها عند السباع الضارية. السباع الضارية ليست لها إلا هذه القوة، أو أعمق قوة فيها هي القوة السبعية. هذه القوة السبعية الغضبية موجودة عند ابن آدم، عند هذا الإنسان الضعيف أيضا، فهو مشارك للحيوانات في قوتها الشهوية، ومشارك للسباع الضارية في قوتها السبعية والغضبية. هناك قوة ثالثة أيضا موجودة في النفس، ويعبرون عنها بالقوة الوهمية. القوة الوهمية هي عبارة عن قوة التخطيط عند الإنسان، كيف يخطط الإنسان لكل خطواته. هنالك قوة تساعده على التخطيط، هذه القوة يعبر عنها بالقوة الوهمية. القوة الرابعة من قوى النفس هي القوة العاقلة، القوة العاقلة التي تعرف الإنسان طريق الهدى وطريق الخير، وتميز له الحق من الباطل والخير من الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس البشرية عندما خلقت وكونت وصنعت، وجدت داخل هذه النفس قوة عاقلة يميز بها الإنسان طريق الخير عن طريق الشر. الأخلاقيون يعبرون عنها بالقوة الملكية، لأنها موجودة على أشدها عند الملائكة. إذن أنت أيها الإنسان لك نفس، ولكن هذه النفس البشرية مركبة من مجموعة من القوى إن صح التعبير. فهنالك داخل نفسك قوة بهيمية شهوية تدفعك نحو الملذات، وهناك داخل نفسك قوة غضبية سبعية تدفعك نحو الأعمال العنيفة، وقوة واهمة تكون مخططة وخاضعة لهاتين القوتين، وقوة عاقلة. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية يتحدث عن أخطر القوى على الإنسان. القوة العاقلة هي خير قوة موجودة عند الإنسان، تدله على طريق الخير، تبعده عن طريق الشر. القوة الواهمة أيضا قوة مسكينة، لأنها إما أن تسيطر عليها القوة العاقلة فتخطط لها مشاريع الخير، وإما أن تسيطر عليها القوة الوهمية القوة الغضبية فتخطط لها كيفية التعدي على الآخرين أو كيفية اتخاذ المواقف العنيفة، وإما أن تسيطر عليها القوة الشهوية، فحينئذ هذه القوة الوهمية تخطط للقوة الشهوية كيف تتحرك وكيف تفعل. إذن القوة الوهمية أيضا مسكينة لا شأن لها، عندك قوة عاقلة بركة عليك. عندك قوة وهمية أيضا موجودة في نفسك، هذه القوة الوهمية قوة ضعيفة مسيطر عليها. تبقى قوتان عند الإنسان خطيرتان على الإنسان، القوة الشهوية من ناحية، والقوة الغضبية السبعية من ناحية أخرى. أي هاتين القوتين أشد خطرا على الإنسان؟ القوة التي تدفعه نحو الملذات والشهوات، أم القوة التي تدفعه نحو أعمال العنف؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام يبين بأن أخطر قوى النفس على النفس هي القوة الغضبية. إن الغضب مفتاح كل شر. الغضب عندما يسيطر على الإنسان وعلى نفسه وعلى واقعه، ودائما ما يتعامل مع المواقف من منطلق الغضب والعنف، الغضب متى ما سيطر قاد الإنسان للشرور. مفتاح الشرور في حياة الإنسان هو هذه الحالة الغضبية الانفعالية. إذا لم يسيطر الإنسان على نفسه وترك المجال مفتوحا للقوة الغضبية تسيطر عليه، هذه القوة الغضبية توصل الإنسان إلى المهالك. قد يصل الإنسان إلى إراقة دم الآخرين والتعدي على أرواحهم نتيجة القوة الغضبية. يصل الإنسان إلى هتك أعراض الآخرين وعدم المبالاة بحرمتهم نتيجة القوة الغضبية. يصل الإنسان إلى الحقد على الآخرين وحسدهم وإيذائهم نتيجة القوة الغضبية. القوة الغضبية إذا لم يسيطر عليها الإنسان ويعالج حالات الغضب التي تسيطر عليه أو تصيبه أحيانا، فإن القوة الغضبية توصل الإنسان إلى نتيجة خطيرة جدا، لأنها مفتاح الشرور في حياة الإنسان. إذن الإمام العسكري عليه السلام في كلمته الأولى يعرفنا بأن القوة الغضبية هي أخطر قوى النفس على النفس. نأتي إلى كلمة أخرى من كلمات الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول فيها عليه السلام: إذا كان المقضي كائنا فالضراعة لماذا؟ إذا كان المقضي كائنا فالضراعة لماذا؟ هذه الكلمة فعلا عندما يمر بها الإنسان تستوقف الإنسان. الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: إذا كان أمر من الأمور مقضيا على الإنسان فما فائدة الضراعة؟ وما جدوى الدعاء؟ وما جدوى التوسل؟ إذا كان المقضي كائنا فالضراعة لماذا؟ هذا يفتح علينا باب السؤال، وهو أننا نحن الشيعة نختلف عن غيرنا بأننا نقول بأن غيرنا يقول بأن مسألة القضاء مسألة جبرية، وينبغي على الإنسان أن يسلم للقضاء، وليس هنالك وليس هنالك مجال لتغيير القضاءات الإلهية، بل هي جارية على كل حال. قضاء الإلهي لا يتغير، لذلك يشتهر على ألسنتهم: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. القضاء إذا كان هنالك أمر مقضي فلا مجال لتغييره، لا مجال لتبديله، لا مجال للتصرف فيه. نحن الشيعة نخالف هذه النظرة، عندنا نظرة أخرى في مسألة القضاء الإلهي. وإذا قضى الله بشيء فإنه هل يمكن تغيير هذا الشيء المقضي؟ هل يمكن التصرف في هذا الشيء المقضي أو لا؟ نحن نقول: إذا كان القضاء لا مجال لتغييره، إذا كان القضاء الإلهي لا مجال لتغييره، إذن لا جدوى للدعاء ولا فائدة من الدعاء. أنت إنسان عندك مريض، هذا المريض الله سبحانه وتعالى قضى عليه بقضاء معين، أنت تقول: ما فائدة دعائي. خب إذا كان القضاء لا يتغير حينئذ إن كان قد قضي له الشفاء دعوت أو لم أدعو سيشاء، وإن كان قضي له عدم الشفاء أيضا دعوت أم لم أدعو لن يتغير الحال، سيبقى غير مشافى ولن يعافى. إنسان فقير نفس الكلام، إنسان فقير يدعو ربه بالرزق أن يرزقه وأن يفتح عليه بناء على أن القضاء الإلهي لا يمكن أن يتغير كما يقول الآخرون. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، معنى ذلك أن الدعاء لا قيمة له. إذا كان الله تعالى قد كتب على هذا الإنسان الفقر إذا دعا أو لم يدعو لن يتغير، وإذا كان قد كتب عليه بأنه سيتغير حاله دعا أو لم يدعو فإن حاله سيتغير، إذن الدعاء لا قيمة له. احنا نقول هذا التصوير لمسألة القضاء والقدر الإلهيين تصوير خاطئ. نحن الشيعة نقول بأن القضاء خاضع للقدر والقدر خاضع للأسباب، منوط بالأسباب. شلون يعني أن القضاء خاضع للقدر والقدر خاضع للأسباب؟ أولا هو القدر والقضاء يعني ماذا؟ أحدهم يسمع من يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه، يسمع الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الله إذا أراد شيئا قدره وقضاه. يونس بن عبد الرحمن يسأل الإمام يقول له ما معنى قدر؟ قال له تقدير الشيء في طوله وعرضه. يقول له وما معنى قضى؟ قال إن الله إذا قضى أمضى وعند ذلك لا مرد له. القدر والقضاء يعني ماذا؟ القدر هو هندسة الأشياء، برمجة الأشياء. القدر عبارة عن هندسة الأشياء، القضاء عبارة عن حسم الأمور المهندسة. شلون يعني؟ القدر الإلهي هو هذا، أن فلانا مثلا، هذه هندسة، أن فلانا إذا تزوج بفلانا سينجب فلانا، هذه كلها هندسة تقديرات إلهية، أنه إذا تزوج بفلانا سينجب فلانا، أن فلانا إذا أكل من الدواء من الأكل الكذائي سيصاب بالمرض الكذائي، هذه كلها تقديرات هندسة برمجة كلها في عالم القدر. عالم القضاء يأتي بعد عالم القدر، يعني الهندسة الإلهية شلون تكون؟ على طبق الهندسة يأتي القضاء الإلهي. الله تعالى شلون يقضي أن فلانا سيصاب بالمرض الكذائي؟ هذا معلق على سبب في عالم التقدير، معلق على تقدير إلهي، لأنه سيجري حتى وإن لم يتحقق ذلك السبب. لا، الله تعالى يقضي على ضوء الأسباب التي تكون في عالم القدر. الله يقول إن فلانا إن أكل من الأكل الكذائي فإنه يصاب بكذا، حينئذ إذا أكل الله يقضي النتيجة. إذن النتيجة في عالم القضاء التي هي عبارة عن حسم الأمور معلقة على أسباب معينة، هذه الأسباب المعينة إن تحققت يتحقق القضاء الإلهي، إن لم تتحقق لم يتحقق القضاء الإلهي. القضاء تابع لمرحلة القدر، مرحلة القدر خاضعة للأسباب والقياسات والهندسة الإلهية. من هنا نحن نفهم قيمة الدعاء. شلون نفهم قيمة الدعاء؟ نعم الدعاء هو واحد من الأسباب، انت تقول فلان اذا كان الله قد قضى عليه بالمرض سيمرض، قضى عليه بالمرض لكن هذا القضاء معلق على سبب، ان الله قضى عليه بالمرض اذا لم يدعو، واما اذا دعا فان الله قد قضى عليه بماذا؟ بالشفاء. القضاء الالهي تابع للاسباب، الاسباب هذه كلها في عالم القدر، ما اكو عندنا شيء يعني ما عندنا القضاء الالهي معلق على اسبابه، الاسباب اذا تحققت حينئذ يتحقق المقضي. من هنا نحن نفهم قيمة الدعاء كما ذكرنا. تقول شلون أدعو لهذا المريض إذا كان الله قد قضى عليه بالمرض وعدم العافية لن يعافى؟ هذا القضاء معلق على سبب، يعني هذا إذا كان يشافى بالدعاء يصير هكذا القضاء الإلهي، فلان من الناس إن دعي له فإنه سيشافى، فإذا تحقق القضاء تحقق الشرط يجري القضاء الإلهي بشفائه، وإذا لم يتحقق الشرط يجري القضاء الإلهي بمرضه. إذن القضاء هو نتيجة لعالم التقدير، وعالم التقدير خاضع للأسباب. إذن الدعاء له أهميته في تغيير مجاري الأمور، لأن مجاري الأمور متوقفة على الأدعية والأدعية مؤثرة فيها، ولسنا نقول كما يقول غيرنا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء. القضاء نعم لا يرد، لكن القضاء له أسبابه، والإنسان من خلال أسباب القضاء يستطيع أن يعالج مسيرة القضاء ويوجه مسيرة القضاء. إذا كان هكذا، إذن الإمام العسكري عليه السلام عندما يقول إذا كان المقضي كائناً فالضراعة لماذا؟ معنى ذلك أن القضاء لا مجال لتغييره، وهذا لا يتلائم مع رؤية الشيعة أن القضاء قابل للتغيير. إذا كان المقضي كائنا فالضراعة لماذا؟ الإمام كأنه يقول إذا قضى الله بشيء فالدعاء لا جدوى فيه. هنا الإمام ناظر إلى مرحلة القضاء مجرد عن مرحلة القدر، يعني الإمام يقول إذا قضى الله بشيء خلاص حسم، فإن ما حسمه الله لا يتغير، يعني إذا وصلت الأمور إلى مرحلة القضاء فإنها لا تتغير. التغيير قبل ذلك في الأسباب التي هي مرتبطة بعالم القدر. الإمام عندما يقول إذا كان المقضي كائنا يعني خلاص تحقق الشرط الذي قدر عليه القضاء، فإنه لا مجال للتغيير، لا الدعاء يجدي، لا التوسل يجدي، لا الضراعة تجدي. إذا كان المقضي كائنا فالضراعة لماذا؟ إذن هذه الرواية ليس كما يتوهم بعضهم بأنها على خلاف ما نعتقده نحن الشيعة بالنسبة إلى القضاء والقدر الإلهيين، بل هي على طبق ما نعتقده، لكن هي ناظرة إلى مرحلة القضاء وليست ناظرة إلى مرحلة القدر. كما ذكرنا قضاء وقدر، والقضاء متوقف على القدر، لكن إذا وصلت المسألة إلى مرحلة القضاء فإن الله يقضي ولا مجال لرد قضائه سبحانه وتعالى. هذه من كلمات الإمام الحسن العسكري عليه السلام. من كلمات الإمام الحسن العسكري عليه السلام قوله لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. هذه الكلمة الشريفة من روائع كلماته صلوات الله وسلامه عليه: لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه ينبه على مسألة وأهمية مسألة التوحيد فيما يرتبط بعالم الأرزاق. عقيدة التوحيد للأسف قد تخضع إلى شوائب لا يلتفت إليها الإنسان. الإمام العسكري عليه السلام في الرواية عنه ماذا يقول؟ يقول: إن الشرك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. الإمام يقول الشرك في حياة الناس موجود ولكن بصورة خفية، هذه الصورة الخفية أخفى من دبيب الذر، يعني الكائنات التي هي مثل الذر على الصفا، يعني على الأحجار الصلبة الملساء في الليلة المظلمة. شلون أن هذه الكائنات الذرية الصغيرة تتحرك على الحجر الصلب الأملس في الليلة المظلمة من غير أن يلتفت إليها أحد بكل خفية؟ كذلك الشرك في حياة الناس له وجود غير ملتفت إليه. شلون له وجود غير ملتفت إليه؟ نحن نعلم بأن هذا العالم هو عالم أسباب ومسببات. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، لكن المشكلة عند الناس أنهم يتوجهون إلى السبب ويغفلون عن مسبب السبب. هذه حالة موجودة عند الناس بشكل واضح. شلون يعني يغفلون، يتوجهون إلى السبب ويغفلون عن مسبب السبب؟ الآن أضرب لك مثال واضح. إنسان في كل يوم يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر، ماذا يصنع؟ يأخذ المنبه، يوقت المنبه على توقيت معين، ويعتقد وفي قرارة نفسه بأن هذا المنبه سيساعده على القيام إلى الصلاة. ليحصل ماذا؟ الذي يحصل أن هذا الإنسان توجه إلى السبب وغفل عن مسبب السبب، يعني صار عنده تصور بأن هذا قادر على تنبيهه. العلماء يقولوا هنا حصلت غفلة عند الإنسان عن مسبب السبب الذي لولاه ما صار هذا سببا، وهو الله سبحانه وتعالى. يقولوا هذه الغفلة تقود الإنسان إلى شرك خفي. شلون؟ يعني كأن حالة من الالتفات بأن هذا المنبه عنده قدرة على تنبيهه من غير أن يلتفت إلى أنه لا قدرة له لولا الله سبحانه وتعالى. هذا يعبر عنه شرك خفي، الروايات تعبر عنه شرك خفي، أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. دائما ما يتوجه الإنسان إلى السبب ويغفل عن مسبب السبب. الإمام هنا يقول عالم الأرزاق، الإمام العسكري عليه السلام يقول: لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. يقول عالم الأرزاق أيضا مبنيا على أسباب. أنت في عالم الأرزاق رزقك مبني على سبب. شنو السبب؟ إنسان عند دكان يروح يفتح الدكان، هذا سبب رزقه. واحد موظف يروح إلى الوظيفة، هذا ذهابه إلى الوظيفة سبب رزقه. الأرزاق مبنية على أسباب، لكن هذه النظرة أن الأرزاق مبنية على أسباب تقود الإنسان إلى شرك خفي وهو لا يلتفت. كيف؟ يتصور بأن هذا السبب هو طريقه إلى الرزق ويغفل عن مسبب هذا السبب والذي لولاه ما رزق بشيء. لذلك تجي تقول له وقت الصلاة ليش ما تصلي؟ روح صلي الآن، مو لازم تفتح الدكان الآن، مو لازم تفتح الدكان، هذا وقت الصلاة، أول بدأ الصلاة. يقول لك لا، مو أنا الآن هذا وقت مجيء الزبائن، وفتح للدكان في هذا الوقت هو سبب رزقي. هنا ما الذي حصل؟ هنا توجه هذا المسكين إلى السبب وغفل عن مسبب السبب. اتصور أن هذا هو السبب بوحده، أنه إذا فتح الدكان في هذا الوقت سيرزق، وغفل عن أنه لا يمكن أن يرزق إلا أن يأذن الله بذلك. لذلك الإمام جيبين يقول أكو أسباب خفية أنتم لا تنتبهون إليها، لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. يقول العمل المفروض عندما تشتغل به في مقابله رزق مضمون، لا تتصور بأن رزقك المضمون عن طريق السبب الذي تتوهمه أنت، بل هنالك مسبب الأسباب يجعل لك رزقا في مقابل ماذا؟ في مقابل اشتغالك بعبادته وبفرائضه. لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. العمل المفروض الصلاة مثلا في قبالها رزق مضمون، فعندما يتصور الإنسان بأنه إذا أدى العمل المفروض سيمسد عليه باب الرزق يقع في الشرك الخفي من حيث لا يشعر، لا يلتفت إلى أن مسبب الرزق هو الله تعالى، وقد فتح له أبوابا أخرى تفتح عليه أبواب الرزق والخير. وهذا منطق يصاب به الإنسان مع الفرائض الخاصة مع الفرائض العامة. يعني مثلا في أيام الوفيات يتعجل على فتح متجره، على فتح مؤسسته، على فتح دكانه، مع أن هذا أيضا عمل مفروض، وفي قبال العمل المفروض هناك رزق مضمون. الإمام العسكري عليه السلام يقول لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. ما دمت أنت مشتغل بعمل مفروض فهناك في قباله رزق مضمون تكفل الله به لمن يحيي فرائض الأعمال. فمن أحيا فرائض الأعمال وترك رزقه في فترة الاشتغال بالعمل المفروض يتكفل الله له بالرزق، وهذا سبب من أسباب الرزق يتحدث عنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن الإمام الحسن العسكري عليه السلام له كلمات قصار، لكن هذه الكلمات القصار مليئة بالعطاء لمن تأمل فيها، وهذه الكلمات القصار مليئة بالعطاء، كما أن عمر الإمام عليه السلام كان عمرا قصيرا ولكنه كان مليء بالعطاء. 28 سنة عاشها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، من سنة 232 من الهجرة إلى سنة 260 من الهجرة النبوية، وقضى الإمام عمره صلوات الله وسلامه عليه مضيقا عليه من قبل بني العباس. الإمام عليه السلام سجن أو جعل في سامراء التي هي عاصمة الخلافة العباسية، عاصمة الخلافة العباسية، فكان الإمام بمرأة ومسمع من بني العباس، كل تصرفاته كل تحركاته كانت بمرأة منهم، بل الرواية تقول كان مفروضا عليه عليه السلام أن يذهب إلى قصر الخلافة في كل أسبوع مرتين، في يوم الاثنين وفي يوم الخميس يأخذون الإمام عليه السلام يذهبون به إلى قصر الخلافة. الشيعة شلون يصلون إلى الإمام عليه السلام؟ يتصلون به. الروايات تقول كانت الفرصة عند الشيعة عندما يأخذون الإمام من بيته إلى قصر الخلافة، كان الإمام شيعة ينتثرون في الطريق وينظرون إلى الطلعة البهية للإمام العسكري عليه السلام. مع ذلك الإمام العسكري كان يرسل لهم رقاع، ما كان يستطيع أن يتصل بهم، كان يرسل لهم رقاع أن لا يسلم علي أحد منكم ولا يومئ لي أحد بيده أو بإصبعه فإن في ذلك هلاك أنفسكم. كان الإمام يحذرهم من الصلة به، فكان الشيعي يخشى حتى أن يرفع يده إلى الإمام العسكري. تخيل أنت شيعي عنده ولد صغير يريد يعرف ولده هذا إمام زمانه، ما كان يقدر الشيعي يرفع إيده إلى الإمام العسكري يعرف ولده أن هذا هو إمام الزمان. وكان الإمام العسكري ينقل من سجن إلى آخر، عدة سجون سجن فيها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكان يمضي في كل سجن مدة من الزمان، يضيق عليه في السجن بأبيه وأمه، إلى أن كان آخر السجون التي سجن فيها سجن في سجن المعتمد العباسي، وأطلق سراح الإمام عليه السلام، لكن بقي في سامراء. الشيعة يخافون أن يتصلوا به. المعتمد العباسي حانت له الفرصة ودس للإمام سما نقيعا، لا وائبا ما هو غريبا. يقول أبو الأديان يقول بعثني الإمام الحسن العسكري بكتب إلى المدائن وقال يا أبا الأديان تعود بعد 15 يوما، ولكنك عندما تعود تسمع الواعية في داري وتراني على المغتسل. يقول أبو الأديان فارقت الإمام الحسن العسكري، الإمام العسكري دس له السم في أول شهر ربيع، 8 أيام كان يعالج حرارة السم، يتقلب على فراش المرض يمينا وشمالا. يقول أبو الأديان دخلت في اليوم 8 من شهر ربيع الأول إلى سامراء، وإذا بأرض سامراء تموج بأهلها والجميع ينادي وإماما. يقول ما الذي جرى؟ أقبلت إلى بيت الإمام العسكري وإذا بي أسمع الواعي من داخل الدار، وسيدا وإماما. يقول دخلت داخل الدار وجدت الإمام العسكري ملفوفا في كفنه، والنساء بين والناس بين ناع وناعية صارخا وصارخا، لا طم ولا طم، الجميع ينادي وإماما. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام، بقي إمامكم يعالج حرارة السم 8 أيام إلى أن صارت مثل هذه الليلة، تغير لون إمامكم إلى الصفرة،
في الليل التفت إلى عياله نادى علي بماء لأشرب المعذرة منكم يا شيعة. تقول الرواية جاءونه بالماء أمسك القدح بيده فكانت يده الشريفة ترتجف وضع القدح على فمه فصار القدح يضرب ثنايا والماء يتساقط على كريمته البهية. نادى الإمام بإحدى جواريه ادخلي إلى الغرفة الكذائية تجدين صغيرا ابن 5 سنوات نادي عليه قولي له بأن أباك يريدك الآن. تقول دخلت إلى الحجرة وإذا هذا غلام صغير بهي الطلع. قلت له إن أباك يطلبك هذه الساعة. تقول أقبل الصغير إلى أبيه لما راه أبوه ضمه إلى صدره ونادى بني أنت المعد لأخذ الثار بني أنت المعد للانتقام لأجدادك وآبائك بني اسقني ماء. أمسك الإمام بقدح الماء صار يسقي والده الماء. أجركم الله سيدي يا صاحب الزمان. أبوك الإمام العسكري احتاج إلى الماء أقبلت سقيته الماء ولكن جدك الحسين على أرض كربلاء ينادي وحق جدي أنا عطشان اسقوني قطرة من الماء. من الذي يسقي؟ الرواية تقول أقبلت زينب نظرت إليه وجدت عينيه قد غارتا وشفتيه قد ذبلتا من شدة العطش وهو يقول اسقوني فلقد تفطرت. نادت يا ناس يا ناس درب المشرع منين 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 اجيب امي واسقي حسين اجيب امي واسقي رقبته يا زهرة وفاضت روحه
جنازة الإمام الحسن العسكري من الدار، وجاءوا بها للصلاة عليها، وأقبل جعفر الكذاب يصلي على الجنازة بينما هو يريد أن يكبر، يقول أبو الأديان: وإذا بغلام وجهه كفرقة القضاء. خرج علينا، أقبل إلى جعفر وهو يقول: تنحى يا عم، فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. وقف على الجنازة، صلى على أبي. يقول أبو الأديان: وأنا أنظر إليه تحركت الجنازة فوجدته يمشي خلفها حافي القدمين مكشوف الرأس، بينما أنا أنظر إليه وإذا به قد غاب عن الأرض. يا صاحب الزمان، أما من مناد الإمام عن الأنظار، مات الإمام العسكري. إذن من يحمي بيت الإمام العسكري؟ يقول أبو الأديان: وإذا بالخيل والرجال أقبلت إلى دار الإمام. دخلوا وغاروا ونهبوا، نهبوا دار الإمام، غاروا عليها، أخذوا النساء. لكن شيعي موالي، أنا عندي سؤالها: صحيح إمامك العسكري داره نهبوها، داره هجموا عليها، لكن ما سمعنا بأن نارا أضرمت فيها. هذه الدار سلمت عن النار، ما أضرمت فيها نار، ومو بس ما أضرمت فيها نار، ما سمعنا بأن امرأة رط ضلعها وأسقط جنينها ومزق صدرها. لكن وين هذا؟ هذا بعد وفاة النبي. هجموا على أشرف بيت، على بيت فاطمة، وعصروا مولاتكم بين الباب والجدار، كسروا ضلعها، أضرموا النار في بابها، ضربوها بالصوت على يديها، أنبتوا المسمار في صدرها. اكتفوا؟ لا، ما اكتفوا. المعذرة يا ابن الزهراء، يقول
قلبك يا أمير المؤمنين يتحمل. يشوف الزهراء ممددة بجانب الباب، الجنين مخضب بدمه بجانبها. السوى مولاك علي تقول الرواية، فرفع العباءة والرداء من على كتفه وأسدل الرداء على الزهراء. هذا أكثر ما قدرت تسويه يا أمير المؤمنين. وجلست الزهرة شافت وإذا عباءة علي على جسدها. شهادي عباءة علي، وين علي يا فضة، أين علي؟ قالت أخذوه، اخذوا علي بني إخدام ولبت بحمائل سيفه. مولاتي ماذا صنعت المعذرة شيعة؟ الرواية تقول فقامت وقد وضعت يدا على صدرها، لأن الدماء تسيل من صدر الزهراء، الدماء تسيل من صدرها المبارك. لازم توقف الدماء شوية. وضعت يدا على صدرها وأمسكت باليد الأخرى الحسن والحسين، وخرجت تنادي خلوا عن علي، خلوا عن أمير المؤمنين. سمعوا الزهراء رق قلبهم. واحد من الروايات، واحدة من الروايات تقول قال الرجل لصاحبه ارجع إليها، أمرها أن ترد إلى دارها. لكن أكو رواية أقصى من هذه الرواية، ترى الليلة ختام المصائب. ها، المعذرة منكم شيعة، المعذرة من أبناء النبي، كل هذه أمنا الزهراء. الرواية الأخرى تقول فرجع اللعين بنفسه مع أصحابه. تخيل انت 300 رجل ردوها، 300 رجل ردوا يرجعون الزهراء. اقبل مع اصحابه وقال لاصحابه اضربوا فاطمة بالسياط. يا شيعة، فصارت السياط تتلوى على رأسها، على ظهرها، على يديها، تنادي ومحمدا. طالت الغيبة والحشام نشتعلنا. ندبة لصاحب الزمان شوية، خلنا نواسيها. طالت الغيبة والحشام اشتعلنا، كأنك ما تدري صار يوم طب والد. السووا السووا حرقة وضربة وسقطة المسمار ولطمة العين عوام. يا ابو صالح مصيبة، وماتت نحيلة عقاب ما كسرى وضلعها، والغصب حقها ومن فداه منعها. ونخت أخطبت بيهم وما حد سمعها، ومتمرمرة طلعت من الدنيا كئيبة. بعد هالبيتين واسألك الدعاء، من يوم ما كسرى الزهراء مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبره.
أسألك وأدعوك بالحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين وموت المؤسسين سيما السيد الوالد والأعمام السادة الأجلاء، إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.